ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وسيد الأئمة والنبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أحيي المشاهدين الأكارم كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله العلي في علاه أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. تكلمنا يا إخوتي في المرة الماضية على الحديث باعتبار منتهى الإسناد إليه، باعتبار منتهى، وقلنا أن الحديث باعتبار منتهى ينقسم إلى حديث مرفوع وموقوف ومقطوع. والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، إذن هو ذات تعريف الحديث، لأن الغاية من علم الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصدي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الموقوف أو إن شئت فسمي الأثر، الأثر الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، من قول أو فعل وزاد بعضهم أو تقرير. والظاهر والله أعلم أن الاكتفاء بالقول والفعل فيه كفاية، لأن الصحابة تقريرهم ليس كتقرير الشريعة صاحب الشرع، إذ لا يجوز لصاحب الشرع يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أما الصحابة فليس الأمر في حقهم كذلك. والموقوف قلنا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. إذن هذه محاور علوم الحديث من حيث منتهى الإسناد، ما ينتهي إليه الإسناد. وتكلمنا عن المرفوع من باب أنه حجة طبعا قاطعة، وأن منه أقسام، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، وأن الحجة أعني الحديث، أعني الحديث المرفوع الحجة هو الحديث الذي صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من منتهى السند من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ثم بينا أن الموقوف وقع الخلاف فيه، أعني الموقوف بماذا؟ الموقوف على الصحابة وقع الخلاف فيه. نحرر المسألة تحريرا جامعا ماتعا، فنقول هم على حالتين: إما أن يتفق الصحابة أو أن يختلفوا فيما بينهم في مسائل فقهية. فإن اتفقوا أيضا على صورتين: صورة ينعقد إجماعهم بمجموعهم على قول ما، وهذا واجب المصير إليه قولا واحدا لا خلاف بين العلماء فيه، إذن إما أن يتفق الصحابة أو أن يختلفوا. ثم إن اتفقوا هم أيضا على هيئتين: إما أن ينعقد إجماعهم، لأننا نعلم أن الاتفاق لا يقتضي الإجماع، الإجماع من الاتفاق وليس الاتفاق من الإجماع، فإذا إما أن ينعقد الإجماع على قول، أن يجمعوا على قول ما، وهذا يجب المصير إلى قولهم ولا يجوز الخروج عنه البتة، ومنكره على شفا جرف نهار حقيقة، لأنه منكر إجماع، هذا إذا علم بالإجماع وبوقوعه وبانعقاده. فإذا الحكم الأول وهو الإجماع، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الثاني من المتفق عليه أنه اتفق بعضهم، بمعنى أنه اتحدت فتيا بعض الصحابة في مسألة ما، لكن لم ينعقد إجماع جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين المتفقين، بين القسمين المتفقين. القسم الأول هو الإجماع الذي أجمع جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم على أمر، فهذا وجب المصير إليه وباتفاق المذاهب كلها ويحرم النقول عنه. أما الثاني هو أن يقول بهذا القول بعضهم،
الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف منكر أو مخالف برأي آخر. هذا الذي نسميه الاتفاق، وهذا وقع فيه الخلاف، فبعض العلماء لم يقبل على اعتبار أنه لا ينسب لساكت أو، وأن هذا ليس بحجة، وأن الحجة هو الإجماع وعليه، فيرى أن قول الصحابي على هذه الهيئة ليس بحجة، ولا يرى قول الصحابي إن انعقد الإجماع من أقوال أصحاب الحبيب جميعا إلا أنه حجة. انتبهوا، يعني الوجه الأول أو القسم الأول من المتفق عليه وهو الإجماع، هذا حجة بلا خلاف عند جميع أهل السنة والجماعة. لكن الوجه الثاني وهو أن يقول بالمسألة بعض أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت الباقي، فهذا إيش؟ فهذا اتفاق، وهذا فيه الخلاف، فهل هو حجة أم لا؟ ذهب كما قلت بعض أهل العلم أنه ليس بحجة، على اعتبار أنه لا ينسب لساكت قول، وأن الإجماع السكوتي ليس هو المتعبد به شرعا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قول الصحابي في هذه الحال حجة، حجة، أن قول الصحابي في هذه الحال حجة. والحق يا إخوتي مع هذا القول، الحق مع هذا القول، بل أنا لا أبعد النجاة بأن أقول أن قول الصحابي حجة في أمور عدة أيضا وليس في هذا الأمر. بمعنى إن أتت نصوص، إن أتت أحاديث متعارضة في ظاهرها، حقيقة يا إخوة فتي الصحابي مرجحة لفهم على فهم، فتي الصحابي مرجحة لفهم على فهم، فإن أتت النصوص متعارضة، قول بالتحريم فرضا وقول بالتحليل، ورأينا أن اتفق بعض أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم، على التحريم، ولم ينقل عن غيرهم مخالف خلاف ذلك، فحقيقة يا إخوة فهمهم والله أعدل الأفهام وأوسط الأفهام وأبسط الأفهام وأكمل الأفهام، إذ هم الذين أدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وهم الذين شاهدوا الوحي وأدركوا التنزيل وعاصروا أسباب النزول وأسباب ورود الحديث وعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كثرة مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم شربوا مشربه وانتهلوا بمنهله. نعم، يعني أنا أضرب لكم مثالا، التلميذ إن كان له شيخ يحبه ويعظمه ويتبعه ويقتدي به، حقيقة ألا تتفقون معي أنه في كثير من المسائل التي لم يسمع من شيخه قول، أنه يستطيع أن يخرج قول الشيخ ويقول أظن أن الشيخ إن أعطي أو إن قيلت له هذه المسألة قال بكذا وكذا، وكلامه حق وصدق. وإلا فقل لي بربك، ونضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم، تجد أن أصول وطرائق استنباط شيخ الإسلام حقيقة امتلأ منها ابن القيم، وصار يخرج على أصول شيخ. نعم، كلما اختصصت بالرجل وعلمت مناط الأحكام كيف ينظر إلى تنقيح المناط ومناط الأحكام الشرعية، حينئذ ذاك تكون خليقا أن تكون على نحوه وأنك تقول بقوله. فالذي أريد أن أقول هذا، فحقيقة يا إخوة القول فيها حين الذي تميل النفس إليه إلى أن اعتبار قوله معتبر، انتهينا من المتفق عليه. وهذا على هذا الأصل قعد الإمام أحمد قواعد عدة من أصوله، فالباب الذي لا يوجد فيه حديث صحيح، الباب الذي لا يوجد فيه حديث صحيح، ووجدت به بعض الآثار التي رويت عن أصحاب الحبيب النبي ولا يعلم لهم مخالف. ما أخواتي والله ما أعرف، يعني نحترم الاختلاف ونقدر الاختلاف، لكنه لا أرى أن الاختلاف له كبير مصور. الباب لا حديث صحيح فيه، أليس والصحابة قد أفتى بعضهم بذلك وسكت الباقين ولم يقولوا ولم ينكروا؟ ما أرى إلا أن قول أولئك الذين أفتوا إلا أنه ينبغي على العالم وطالب العلم أن يصير إليه وأن يتبعه وأن يقتدي به، ولا ينبغي له أن يخرج عن هذا القول ليستحدث قولا ثاني. المسألة التي تليها، هذا في حال الاتفاق، أما في حال الاختلاف قلنا إذن أقوال الصحابة على حالين: اتفاق واختلاف، والاتفاق على حالين: إجماع واتفاق أو إجماع سكوتي، أفتى البعض وسكت الباقي. الآن نأتي إلى الاختلاف. في حال الاختلاف الأمر واسع، إن اختلف الصحابة على قولين أو ثلاث فلك أن تختار منها ما يوافق الكتاب والسنة. إيه أرجح الأقوال كما قال نعم أخوكم، أعدل الأقوال أتبعها للكتاب والسنة وأوفقها للكتاب والسنة، فلك أن تصير إلى أي هذه الأقوال. ووقع الخلاف بين العلماء هنا، ليس في هذه الجزئية، وقع الخلاف فيما بعد: هل يجوز لي أن أستحدث قولا آخر خلاف قولهم أم أكتفي بقولهم؟ والحق يقال أن الخلاف قوي محرر، لكن الذي تميل النفس إليه أن الاكتفاء بقولهم أولى بالقبول، وأنه لا ينبغي أن نستحدث قولا لم يقل به أحد من أصحاب الحبيب النبي، فينبغي على كل خلف أن يكون له سلف، فينبغي على كل خلف أن يكون له سلف. هذا ما يتعلق بالصحابي بالحديث المرفوع. وبينا تعريف الصحابي وقلنا من هو الصحابي، خذ اللاقط وتكلم. نحن إلى الآن نراجع، نحاول نستعجل حتى نصل.
صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام،
من لقي الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. نعم، وقلنا أنه وقع خلاف بين العلماء بين أهل الحديث وبين الأصوليين في هذا، وجعل الأصوليون تعريف الصحابي على أوسع من ذلك، فعدوا فاشترطوا الملازمة، وأن يكون الصحابي قد لازم النبي سنة أو سنتين أو غزا معه الغزوة والغزوتين. بل قصدي أن قول الأصوليين على أضيق من قول أئمة الحديث. نعم، أئمة الحديث أخذوا على الأوسع، والراجح قول أئمة الحديث، لأن هناك من الصحابة من اتفق الجميع على صحبته وأسلم متأخرا ولم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملازمة، كجرير بن عبد الله البجلي. ثم بعد هذا تكلمنا كيف تثبت الصحبة، طرائق ثبوت الصحبة أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الأول هو التواتر، وهذا إيش يعني التواتر؟ أن تنقل الأمة بمجموعها صحبة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صحبته ثابتة عند الصغير والكبير أبدا، إذا سمعته قلت رضي الله عنه وأرضاه، علمت أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني يكون في القلب مدفوعا دفعا إليه، وهو العلم اليقيني المنبني على التواتر. ومن هؤلاء، من أمثلة هؤلاء، الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة. نعم. ثم الطريق الثاني لثبوت الصحبة الاستفاضة والشهرة، الشهرة والاستفاضة. لم يبلغ حد التواتر، لكنه اشتهر أن هذا من الصحابة، كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم، اشتهر عند القاصي والداني أنه من الصحابة، لكنهم لم يبلغوا حد التواتر. والطريق الثالث أن ينص تابعي إمام ثقة على أن هذا الراوي صحابي، فيقول سمعت فلان من فلان وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن ينص إمام ثقة تابعي على صحبة أحد أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فحقا وصدقا تثبت إذ ذاك صحبته. الطريق التالية هو أن ينص هو نفسه على صحبتي، أن يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد فيه يا إخوة انتبهوا، إذا نص هو نفسه على الصحبة فلابد ماذا؟ أن يقول هو نفسه أنه صحبي، فلابد من شرطين: أولاهما أن يكون ثابت العدالة، وأن يكون في المدة الممكنة، أي أنه ممكن أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الطرائق هي أشهر طرائق ثبوت الصحابة أو الصحبة. بعد ذلك تكلمنا عن عدالة الصحابة، ويعلم الله ما أردت هذا التفصيل ولا التطويل شيئا ما بما يتعلق بالصحابي إلا لأن أبلغ هذا المبلغ، وقد تكلمنا عنه طرفا طيبا في محاضرة الماضي، لكن والله ما شبعت النفس منه. اي والله، يعني اعجلنا المخرج وعجلنا في امرنا. فالان نتكلم الان يا اخوة، ثبوت عدالة الصحابة، لاننا نسمع بين الفينة والفينة بعض الفرق المبتدعة، بل بعض من ينتسب الى اهل السنة والجماعة يتجاسر على صحابي من اصحاب الحبيب النبي، فيطعن بهذا ويغمز ذاك ويدخل في فتنة سلم الله سيفه منها، فكان حقه أن يسلم لسانه منها. سلم الله سيفك منها، فكان حقك إذ ذاك أن تسلم لسانك منها، وأن تقول رضي الله عنهم وأرضاهم وتكف. فنجد بعض أهل البدع قد دخلوا في عدالة الصحابة فطعنوا فيها، وقالوا أن الصحابة ليسوا عدولا. والحق يا إخوة أن الصحابة ثبتت عدالتهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، يعني بكل مصادر الشريعة، بكل مصادر التشريع. أما الكتاب فقد قرأنا جملة من كلام الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول من يدخل، نعم الخطاب للأمة بمجموعها، لكنه الصحابة سيدخلون دخولا أوليا فيها، لأن الخطاب إذ هو كان مباشرة إليهم هم. نعم، فقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، ربي الله، أيكون إنسان غير عدل شهيدا على الأمة؟ أجيبوا يا مشايخ، لا والله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهادة على الناس منقبة ومرتبة فاخرة سامية سامقة، والله ما يجعلها الله لرجل لم تثبت عدالته بل طعن في عدالته، لا والله حاشا وكلا. فإذا هذه النصوص، وإن قلت الأمة بمجموعها تشهد، لكن الصحابة يدخلون دخولا أوليا في هذه النصوص. ثم النصوص الخاصة وما أكثرها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء. قرأنا الآيات، ألا تكفي هذه؟ ألا يكفي أن الله زكاهم وزكى سمعهم وفهمهم وزكى دينهم وعدالتهم؟ والله كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن الأحاديث كثيرة، من يحفظ حديثا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبجيل أصحابه صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم، أو بالتحذير من الطعن فيهم والغمز واللمس، من يحفظ؟
حديث مشهور قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، كما قال عليه الصلاة والسلام.
أكمل الحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا. يا إخواننا، جبل أحد سلسلة ضخمة طويلة طويلة، ما تظنه جبل كذا يعلوه الواحد، لا، سلسلة جبال. يقول الحبيب النبي: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كف من هذه الأيادي الطيبة الطاهرة، أيادي الصحابة، ما بلغتها، ما بلغ إنفاق مثل جبل أحد ريالات ودنانير ذهبا، ألا يكون كافي؟ قاطع يكفي ويقطع بهذا، والنصوص تترى. ولذلك تواتر وتوارد العلماء على التأليف في فضائل الصحابة، فإذ نظرت في كتاب شيخ المحدثين الإمام البخاري أبدا تجد كتاب فضائل أصحاب النبي، كتاب فضائل الصحابة، ثم يذكر فضائل البدريين وفضائل قبل ذلك العشرة المبشرين والبدريين وأهل بيعة رضوان أهل مجرة، ثم حتى يصل إلى فضائل أبي بكر التي تخصه هو دون غيره، ثم فضائل عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أهل مجرة، ثم ينتقل إلى فضائل الأنصار وأهل مجرة. إذن أحاديث تترى، ولم يصنف عالم معتد به من علماء أهل السنة والجماعة كتابا في أحاديث الحبيب النبي إلا وجعل من ضمنها كتابا فضائل أصحاب الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أردنا البسط والله ما أخذ يعني ما اكتفينا لا بمجلس ولا اثنين ولا عشرة. فعلى هذا ثبتت عدالتهم بكتاب الله جل جلاله، وثبتت بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبتت بإجماع أهل السنة قاطبة. فكان أهل السنة على قول رجل واحد والله. فإن قلت ورد الطعن في أصحاب أو بعض أصحاب الحبيب النبي من قبل بعض الفرق، نقول لا عبرة لهم، فهذا خلاف غير معتبر، هذا خلاف غير معتبر ولا قيمة لقولهم. ورب الذي لا إله غيره، اضرب بقولهم عرض الحائط، وأنت على أتم تبجيل وأعظم إجلال لأصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فانعقد الإجماع، ونقل الإجماع طوائف، والله لولا ضيق الوقت لنقلتها وهذا بين يدي، طوائف من العلماء نقلوا الإجماع. ولكن قراءة الإجماع حقيقة أنا أرى قراءة الإجماع ومن نص على العلماء بالإجماع هذا من المسلمات التي لا ينبغي أن يقرأ فيه، هذا متفق، هذا قول يتفق عليه جميع أهل السنة والجماعة. المعقول، قل لي بربك لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلهم النبي طروعا بينه وبين الكفار في الغزوات، فكان بين جنباتهم، بل كان بينهم لا يحمل سيفا، لا يخاف منهم أبدا، بل يجعلهم أسد الله الذين يذبون عن دين الله والذين يحمون بينه وبين أعداء الله عز وجل، يحمونه صلوات ربي وسلامه عليه من أعداء الله عز وجل. ثم بعد ذلك نقول هم ليسوا عدولا. طب إن كانوا ليسوا عدولا أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش بينهم من دون احتياط ولا خوف ولا خشية ولا وجل؟ لا والله، لا والله، أنت إن رأيت من رجل خديعة أو مكرا والله أخذت كل أوجه الاحتياط منه، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في جنباتهم وبينهم، وكان يخرج معهم، خرج، كان دأب الصحابة يقول خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، وزيراه مستشاراه. نعم، بعد هذا أقول والله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت عدالتهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو غير راض عنهم. أقول والله إنه لقول آفك. ثم ألا توافقونني أن الطعن بأصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمنا وضرورة هو طعن بالمربي؟ احنا ما نطعن بواحد، هؤلاء الذين يدعون عدم عدالتهم يطعنون بمجموع أصحاب الحبيب فيكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، بل لا يجعلون المسلم منهم إلا 4 أو 6 أو 8 على أقصى تقدير 12 صحابيا، والباقي كفار مرتدون. والله لقد قالوا قولا إدا. طب هذا أليس هو طعن بالنبي الذي رباهم صلى الله عليه وسلم؟ كأنني أريد أن أقول كأنهم هم، لا والله حاشا أن يخرج هذا من فمي، كأنهم يريدون أن يقول لم يحسن النبي صلى الله عليه وسلم تربية أصحابه، ولم يقم على تأديبهم، ولم يربهم. والله إن كان مجموع تلاميذك سيء الأدب فانظر إلى نفسك فأنت مثل ذلك، صح ولا لا؟ فأين العقول، أين العقول التي تدعي كذبا وزورا الطعن بأصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهي في الحقيقة كما قلت طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة بداهة. طيب انتهينا من هذا، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. وقد صنف العلماء كتبا كثيرة في الصحابة، منها من يعرف؟ ما هو؟ خذ اللاقط إذا تعرف. كتاب الإصابة،
الإصابة في تمييز الصحابة،
في تمييز الصحابة، كتاب جامع تام غاية في التحقيق، نفيس في بابه. بل حقيقة يا إخوة ما أخذته من مقتطفات وكناشات إنما هو إليه قدم السبق رحمه الله الحافظ ابن حجر، وكل من يتكلم في الصحابة وحدهم وما تكلمته من ضوابط إلى آخره ما يخرج عنه، بل لا يتجاسر هو عالم في زمن إلا أن يرجع إليه إن كان يريد أن يتكلم في الصحابة وبيان ما تكلمنا أو بشيء مما تكلمنا فيه. نعم. ومن الكتب أسد الغابة
لابن
الأثير الجزري، ومن الكتب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ومن الكتب معرفة معجم الصحابة لابن قانع، معرفة الصحابة لأبي نعيم، والكتب كثيرة. وهذه الكتب هي الأمهات التي العلماء يرجعون إليها عند ترجمة الصحابي وبيان بعض ما يتعلق به. نعم. وأجمعها وأكثرها تحريرا وتدقيقا وتمييزا بين الصحابة الذين اتفقت على صحبتهم والصحابة الذين اختلف فيهم وهلم جرى إلى أن يصل إلى المخضرمين، هو كتابه الإصابة للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن هذه أبرز الكتب، وهذا ما يتعلق بالصحابة. نكون قد انتهينا من الصحابة يعني على أجل وعجالة. الآن نرجع فنقول هذا الحديث المرفوع، طب الموقوف، هذا الحديث هذا الأثر الموقوف وهو قول الصحابي، المقطوع هو قول التابعي. من هو التابعي؟ من لقي الصحابية مسلما ومات على ذلك، نفس تعريف الصحابي لكن ارفعه طبقة. ذاك من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ذاك من لقي أصحاب الحبيب النبي أحدا من أصحاب الحبيب النبي مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو التابعي. الذي أريد، هذا بدهيات لا يعني ليس كبير طائل فيه تحته واضح، لكن الذي أريد أن أقوله هناك بعض الرواة أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ليسوا صحابة بل أدخلوا ضمن التابعين، وهم الذين يسميهم العلماء بالمخضرمين. نعم. إذن من هو المخضرم؟ من هو المخضرم؟ من أدرك، ما تحفظ والله الذي لا إله غيره، ما يعني هذا التعريف يمكن أذكر أني يمكن أقرب وقت عندي قبل 5 سنين، ما افهم وخلاص عبر كما شئت. من هو المخضرم؟
الذي أدرك
زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتحل إلى النبي أو لم يرتحل فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يلقه ولم يلقه. وهذا واقع عن بعض التابعين، عن بعض الصحابة أو ليسوا صحابة، عن بعض المخضرمين وهم من التابعين، أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لما بلغ المدينة سمع خبر موت النبي صلوات ربي وسلامه عليه فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، وإنما أدرك زمانه فقط. وهذا الذي نسميه ماذا؟ بالمخضرمين. وهؤلاء من جلة التابعين، هم أعلى طبقات التابعين. الآن المسألة الثانية في الموقوف، هل الموقوف قلنا حجة بينا وفصلنا في المسألة، الآن مرسل الصحابي تكلمنا في المراسيل وبينا أن مرسل الصحابي حجة وأنه ليس من ضمن باب المراسيل الذي هو من مما يذكره المحققون الآن من ضمن الحديث الضعيف، لكن الذي أريد أن أقول أن مرسل الصحابي حجة، ألا توافقونني أن مرسل كبار التابعين وإن وقع الخلاف بين العلماء فيه ونقل الخلاف الذهبي في الموقظة ونقل أن طوائف من الفقهاء اعتدوا واحتجوا بمرسل كبار التابعين، ألا توافقونني ونحن إذ ذاك نقرر وجود الخلاف أن مرسل كبار التابعين من ولو لم تقل أنه حجة لكن حقيقة يحتاج إلى أي قرينة أو إلى أي أمر يعتضد به فيكون إيش حجة، صح ولا لا؟ لأن مثل هؤلاء الذين أدركوا عامة الصحابة ورووا عن عامة أصحاب الحبيب النبي، رووا عن عامة الصحابة، هذا كبار التابعين، عامة حديثه يرويه عن أصحاب الحبيب النبي، فهو إذ أرسل يغلب على الظن أنه إنما سمعوا من أحد أصحاب الحبيب النبي. وقلنا في المرسل وتكلمنا عن هذا، قلنا ليس تعريف المرسل كما يقول بعض طلاب العلم ما سقط منه الصحابي، لأن الصحابة كما قلنا كلهم عدول، فلو سقط الصحابي لبقي المرسل من قسم الحديث الصحيح، ولكن الحق والتحقيق أنه من الضعيف. الذي نخشاه في المرسل لا سقوط الصحابي، الذي نخشى أن يروي التابعي عن تابعي عن صحابي فيسقط التابعي، هذا الذي نخشى. وهذا الذي هو من كبار التابعين، قلنا أن التابعين يروون بعضهم عن يروون بعضهم عن بعض، نعم هذا قررنا. وقلنا أيضا أن هذا أو نقول أن هذا الذي هو عامة روايته من كبار التابعين أو مخضرم عامة روايته عن أصحاب الحبيب النبي، حقيقة النفس تميل جدا إلى أن هذا المرسل أقرب ما يكون إلى الاحتجاج إن اعتضد بأي عاضة من فتوى معتبرة أو فتوى أصحاب الحبيب النبي أو أي أمر اعتضد به ولو بأثر ضعيف بحديث ضعيف أو منقطع الإسناد، فالنفس تميل إلى أنه يتقوى بذلك ويصبح حجة. لذلك نص جماعات أئمة الجرح والتعديل على أن مراسيل بعض التابعين كبار التابعين إيش حجة كسعيد بن المسيب، فقالوا مراسيل، وليس سعيد فقط أبدا، جمع من كبار. وانظر وعمل دراسة لمراسيل التابعين تجد أن عامة من قيلت أن مراسيله صحيحة تجد أنه في الغالب من كبار التابعين، وعامة من قيل أن مراسيله ضعيفة تجده من الطبقة الصغرى من التابعين أو الوسطى منهم. انتهينا من هذا. والموقوف يقسمه العلماء على قسمين لا داعي لإطالة فيها، موقوف قولي وموقوف فعلي، يعني موقوف من قول أصحاب الحبيب النبي أو موقوف من فعلهم، وهذا من ضمن التعريف فلا حاجة لبسط المسألة في ذلك. انتهينا بهذا يا إخوتي من إيش؟ من الحديث باعتبار ما ينتهي إليه إسناد. خلينا نمر هنا على اللوح لنراجع لعله فاتنا شيء من الملحوظات. أقسام الحديث باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد، اقرأ، من يقرأ؟
أقسام الحديث باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد،
الأول
المرفوع،
والثاني
الموقوف،
والثالث
المقطوع.
إذن هذه الأقسام التي عرفناها، الآن نريد أن نتكلم عن المرفوع. فالمرفوع نتكلم عليه من اعتبارات عدة. الاعتبار الأول تعريفه ما هو، قد عرفناه أنواعه وبيناها. بعض المصطلحات هنا يقول وجعل منها المصطلحات هذه الإسناد والسند والمتن، وهذا قد سبق وتكلمنا عليه فلا داعي للإعادة. والحق يقال أنه لا أرى وجها لذكره هنا إلا على اعتبار أمر واحد، وأظن أنه من أجل ذلك ذكر هنا، أن بعض العلماء كالحاكم ينص على أن المرفوع يسميه بالمسند فيقول هذا حديث المسند يريد به المرفوع. نبهنا على هذا في المرة الماضية، وأن بعض العلماء يقول كذا، وبعض العلماء يقول ينعت أو يقول عن الحديث المرفوع المتصل للإسناد هو المسند، فهذا أمر سهل والخلاف فيه يسير. ثم تكلم هنا أو أراد أن ينبهنا إلى أن نتكلم على أنواع المرفوع حقيقة والمرفوع حكما، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى فلا داعي للإطالة. ثم نتكلم عن الموقوف ومن باب تعريفه، ثم من باب أنواعه وقد قسمناه، ثم من تعريف الصحابي بل بسطنا المسألة أكثر من ذلك، ثم في ختامها المقطوع، ونتكلم فيه عن تعريفه وقد فعلنا، وعن أنواعه وقد أتينا عليها، وعن حال المخضرم أو تعريف المخضرم وقد قمنا بذلك، وكذا الحال في تعريف التابعي. هذا ما يتعلق بهذه الوحدة، ونكون بهذا بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذه الوحدة جملة وتفصيلا. بقي أمر واحد، قلنا هنا أن هذا تقسيم علوم الحديث أو علم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه، كان حقه أن يضاف هنا أمر، من يعرف؟ ولو كان طالبا عندي لأعطيته 5 درجات. من يعرف؟ كان حقه أن يضاف نوع من أنواع الحديث. لا، انتبه، باعتبار منتهى يلا يا إخوة إيش باعتبار المنتهى، منتهى ليس المبتدأ، باعتبار المنتهى الحديث القدسي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كان حقه أن يضيف هنا أيضا الحديث القدسي، لأننا كأننا هنا نقول أن الحديث إما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هو أو يفعله هو أو يقرره هو أو يكون وصفا خلقيا أو خلقيا، أو أنه من قول التابعين أو من قول صحابين أو أنه وفعله قصدي ومن قول تابعين وفعله. طب أين الحديث الذي يرفع إلى الله جل جلاله فيكون منتهى الأمر هو من أو إلى الله جل جلاله؟ فهذا الذي نسميه بالحديث القدسي. من يعرف لي الحديث القدسي؟
الحديث القدسي الذي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم
هو الذي يروي الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن
الله سبحانه،
عن الله جل جلاله، فيقول قال الله عز وجل، نعم، أو فيما يرويه عن ربي. هذه الآن نريد أن ندخل، بعدما أخذنا التعريف نريد أن ندخل إلى الألفاظ التي تطلق على الحديث القدسي. يقول الحبيب النبي قال الله عز وجل، أو فيما يرويه عن ربه. يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كذا وكذا، فهذا نسميه الحديث القدسي. إذن نسبته لمن إلى الله جل جلاله. طيب جميل جدا، هل الحديث القدسية كلها صحيحة؟ ترى عند الناس درائج بشكل كبير يقولون هذا حديث قدسي، يعني وله هالة عظيمة ويهابونه ويقدسونه تقديسا بحيث أنه يسلمون لكل ما قيل فيه قال الله عز وجل وكأنه كله صحيح. لكن الحديث القدسي كالحديث النبوي كالحديث العادي، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف بحسب الإسناد، والحكم على الرواة جرحا وتعديلا، وبحسب أحوال يعني الحديث والتحقق شروط الصحة أو الحسن فيه. إذن الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف كالحديث النبوي سواء بسواء، لأن الحديث القدسي لا نقطع بأن الله عز وجل قد نسب هذا الحديث إليه إلا إذا صح الإسناد منا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني من المصنفين إلى النبي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الحديث القدسي كما قلنا في الحديث العادي أو في الحديث هو فيه منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، قلنا هذا أيضا في الموقوف والمقطوع كله على السواء، ينظر إلى الإسناد، فإن صح الإسناد كان صحيحا، وإن كان حسنا فهو كذلك، وإن كان ضعيفا فهو على هذا النحو. انتهينا من الحديث القدسي، لا قصدي هذه الجزئيات من الحديث القدسي. طيب ما الفرق، لو سألتك سؤالا، ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم؟ أنت الآن كتاب الله القرآن الكريم روي عن الله عز وجل وهو من كلام الله عز وجل، القرآن الكريم من كلام الله عز وجل، أنا قلت روية خرجت مني مخرجا على ليس على أوجه ولا أتمه، أنا أعتذر منها. نقول القرآن الكريم من كلام الله جملة وتفصيلة، فهو صفة الله عز وجل، صفة قائمة به جل جل، وهو من كلام الله عز وجل. الحديث القدسي روي إلى الله، رفع إلى الله، نمي إلى الله، نماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. طيب فالآن القرآن كلام الله والحديث القدسي رفع إلى الله، فالآن في فرق ولا القرآن كالحديث القدسي؟ يلا تألق تجلى.
القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي ليس متعبد،
القرآن
متعبد بتلاوته،
متعبد بتلاوته، والحديث
ليس متعبد بتلاوته،
ليس متعبدا بتلاوته. نعم، قبل هذا حق أخيكم الفاضل أن يقول، والآن سنأتي إلى هذا، قيدك من أمتع القيود، لكن حقا أن نقول أن القرآن متواتر والحديث القدسي لا تقول، يعني ما تقول فيه متواتر وفيه الآحاد، أنا ما وقفت على حديث قدسي في متواتر، والله العلم عند الله عز وجل لعله غاب عني. لكن على كل الأحوال أن القرآن بمجموعه بكل آية منه هو بل بكل حرف منه هو متواتر، بل بكل حركة منه هو متواتر. يعني كأنني أريد أن أقول أن التواتر تعدى القرآن إلى أوجه أداء القرآن، يعني إلى القراءات القرآنية 70 و20، فكلها متواترة. هذا الحق والصدق. طيب، هذا القرآن بكل ما فيه وبأوجه أدائه كلها متواترة. أما الحديث القدسي فليس على ذاك. عامة الأحاديث القدسية، ما أريد أن أقول كل حتى يعني ما أزعم ما قد أنازع فيه، لكن عامة الأحاديث القدسية إيش؟ أخباره أحاد وليست متواترة. هذا الفرق الأول. الثاني أن القرآن حق وصدق وصحيح عن الله عز وجل، ثبوته إلى الله بالقطع واليقين أنه من كلام الله عز وجل، ولم يخالف بهذا إلا الضلال وأهل البدع والأهواء. أما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. الفرق الذي يليه، الآن تجلى بفرقك، أعده.
القرآن متعبد بتلاوته،
متعبد بتلاوته، والحديث القدسي
ليس متعبد بتلاوته،
والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. كيف يعني متعبد بتلاوته؟ كذا الفرق الذي قاله أخوكم، قاله بعض العلماء. كيف القرآن متعبد بتلاوته؟
على كل حرف أشراه.
نعم، إذا قرأت كتاب الله عز وجل أجرت وتعبدك وتعبدت الله عز وجل بتلاوته، وارتقيت في الدرجات وارتفعت في المنازل والطاعات على قدر قراءتك لكتاب الله عز وجل. بل من أعيب العيب أن يهجر المسلم كتاب الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي قد اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أعوذ بالله من الخذلان. أما الحديث القدسي فليس متعبدا بتلاوته، كذا يذكر العلماء. وقفت قديما على اعتراض بعض شراح النخبة في هذا، فقالوا لو أردت أن أقرأ الحديث القدسي الصحيح الثابت، ألا يحتسب بقراءتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالحديث القدسي، ألا يكون للمسلم أجر؟
يكون أجر. وفيها أيضا حينما يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يقول المسلم صلى الله عليه وسلم يجر عليه.
إذن الحديث القدسي أيضا إن كان صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ ذاك سيكون صحيحا ثابتا عن الله جل جلاله، أنه إذا قرأته تتعبد بمعنى ما أعني التعبد، تعبد كتاب الله عز وجل. فلذلك أقول نقل بعض شراح النخبة الاعتراض على هذا، والحق ما قاله العلماء، لأن القرآن متعبد بذاته، أن القرآن متعبد بذاته. أما الحديث القدسي فينبغي أن يصاحب ذلك النية، فينبغي أن يصاحب ذلك النية في العبادة. فالقرآن متعبد به والحديث القدسي غير متعبد به. الأمر الثاني، طب لما لا يتعبد بالحديث القدسي وهو من كلام الله عز وجل، أو يروى عن الله، آسف يروى عن الله عز وجل؟ لأنه يا إخوتي الأحاديث يجوز روايتها بالمعنى، ومنها الحديث القدسي، لأن الحديث يجوز روايتها بالمعنى ومنها الحديث القدسي. هذا القول الأول، وهذا قال به بعض أهل العلم. والقول الثاني والذي سيؤدينا إلى القول بالفرق الثاني أو بالفرق الذي يليه، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الحديث القدسي إنما هو معنى كلام الله عز وجل بعبارة ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد. بعض العلماء يقول أن القرآن متعبد بتلاوته لأنه كلام الله عز وجل، وأما الحديث القدسي فمروي بالمعنى والقرآن لا يروى بالمعنى، ويجوز رواية بالمعنى، سنأتي إليها قريبا عاجلا إن قدر ربي وعان، فتجوز الرواية بالمعنى عند أكثر أهل الحديث. فالحديث القدسي من ضمن الحديث التي تروى بالمعنى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أو القول الثاني في هذه المسألة يقول لك لا، القرآن كلام الله جل جلاله، كأن هذا القائل يريد أن يقول، وهذا قول الجماهير، حتى لو أنني قطعت أن لفظ الحديث القدسي إنما كان هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي نطق به وقال به، يعني أنه لم يروي أحد ممن روى الحديث بالمعنى، لا صحابي رواه بالمعنى ولا تابعي ولا من أخذ عن التابعي حتى نبلغ به المصنفين، وقطعنا بأن اللفظ كما أداه كل تلميذ عن شيخه عن شيخه عن شيخه حتى يصل به النبي على لفظ النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن النبي قد روى أو ذكر الحديث القدسي بلفظه هو لا بلفظ الله جل جلاله. أما القرآن فهو كلام الله بلفظ الله حرفا وصوتا. عقيدة أهل السنة والجماعة والتي تناوي عقيدة أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة أن القرآن كلام الله حقيقة حرفا وصوتا. إذن الآن هذه من أبرز الفروق. في فرق آخر، أن القرآن معجز وأن الحديث القدسي غير معجز. أن القرآن معجز وأن الحديث القدسي غير معجز. طب إيش يعني؟ طب الآن القرآن معجز، إيش يعني معجز؟ من يشرح لي؟ يعرف؟ في خطأ هنا في فهم المعجز عند كثير من طلبة العلم. بعض طلبة العلم يظن أن المعجز هو الذي نزل على أفصح الكلام وأفصح الوجوه، صح؟ وأنا متأكد أنه ممكن بعضنا يظن هذا الظن، أن المعجز هو الذي نزل على أفصح الكلام وأفصح الوجوه. طب يا إخوتي، الحديث القدسي أيضا وهو من لفظ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. طب إذن لما لا يكون معجزا كذلك؟ لا، لابد من قيد آخر في الإعجاز، وأن يكون على أوجه على أتم أوجه من أوجه الفصاحة أن يكون الكلام، هذا شرط الإعجاز يا إخوتي، انتبهوا، اثنين وليس واحدا. كثير من الطلاب العلم يظن أن المعجزة هو الكلام الفصيح أو أفصح كلام العرب. أضف إليه قيدا آخر وهو المتحدى به. المتحدى به، ربي عز وجل تحدى بكتاب الله عز وجل، تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله. فتحدى الله عز وجل بالقرآن، تحدى العرب بكتاب الله عز وجل وأن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور من مثله. أما الحديث فلا. كأنني أريد أن أقول أن الحديث على وجه أكثره بل جله على أفصح كلام العرب. نعم 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 نعم، ولا أبعد النزعة ولا أشط في هذا القول أبدا، لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت يا شيخ تجوز الرواية بالمعنى، نقول الصحابي من أفصح العرب، صح ولا لا؟ من فصحاء العرب. والتابعي إلى سنة 150 عصر الاحتجاج، إلى سنة 150 العلماء علماء العربية يجعلون عصر الاحتجاج باللسان العربي إلى حد 150، زاد أو نقص في بعض القبائل على حسب دخول اللحن والعجمة فيهم، لكن الحد العام سنة 150 هو منتهى الاحتجاج بأشعار العرب، بعد ذلك كثر اللحن. وحموم الأحاديث في الموطأ، مثلا موطأ مالك، متى مات الإمام مالك؟ 179، يعني أدرك من، والإمام مالك من المدرسة التي تروي باللفظ وتشدد على اللفظ وتجيز الرواية بمعنى على بشروط شديدة حقيقة كحال المدرسة المدنية، ومع فغالب الظن أنه الموطأ كله من لفظ شيخه الذي هو كان في عصر الاحتجاج اللغوي. فكما قال بعض من صنف في الحديث وأنه حجة في اللغة، قال إن احتججنا أن بعض أهل اللغة لا يحتج بالحديث في اللغة، في اللغة العربية أو في النحو، فأجيب عنه بأجوبة في منتهى القوة والنفاسة، قالوا أنا احتج بشعر شاعر، ما أريد أن أقول الكلمة التي قالها بعضهم، تريد أن تخرج؟ لا لا نقولها. نحتج بشعر شاعر بوال على عقبيه، ولا نحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الثقة العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى. صح ولا لا؟ فلا، فالحقيقة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة، حجة في اللغة العربية واللسان العربي المبين. إذ ذاك أرجع إلى الآن، لكنه ليس متحدثا به، إذن كأنني أريد أن أقول أن الحديث النبوي أوتي حظه من الفصاحة والبلاغة والبيان، لأنه هو من كلام الحبيب ومنطوق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد ومن أوتي جوامع الكلم، لكنه مع ذلك ليس معجزا، لأنه لم يتحدى به أن يؤتى بمثله، وإنما تحدي بكتاب الله جل جلاله أن يؤتى بمثل كلام الله عز وجل. إذن هذه أبرز الفروق بين الحديث القدسي وكتاب الله عز وجل، والفروق واضحة بين الحديث القدسي والحديث النبوي. أن أصح من الفروق، ترى يذكر بعض العلماء من الفروق بين الحديث القدسي وكتاب الله عز وجل، يقول أن كتاب الله وحي من جبريل، أما الحديث القدسي فإنما أخذه الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله مناما أو إلهاما، مناما في المنام أو في الإلهام، وليس بوحي من جبريل عن الله عز وجل. أما القرآن فلم ينقل من الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فؤاده وقلبه ليعقله ويعيه إلا وقد نقله جبريل عليه أفضل الصلاة، فلم تنزل آية إلا وكان جبريل أمين السماء هو الذي تحملها حتى يقر بها إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولبه وفؤاده. أما الحديث القدسي فقالوا إنما هو إلهام ومنام، وهذا لا أدري، يعني قد أسلم وقد يكون محل نظر، يحتاج درس، أعطي كناشة إشكال ومن شاء يجيب عنه أجاب ومن شاء لم يجيب الأمر واسع. وهو قضية بعض الأحاديث كحديث أخبرني بذلك جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عن المجاهد أنه إذا جاهد المسلم مقبلا غير مدبر فإنه يغفر له وأنه يكفر عنه جميع خطاياه، فقال إلا 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 الدين، أخبرني بذلك آنفا جبريل. إذن بعض الحديث النبوي، أنا عارف إيش تكلم، بعض الحديث النبوي إنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. فهل يقال أنا لم أقف على حديث قدسي، لم أقف أنا حسب علمي لم أقف على حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم وبين في رواية أنه أخذه من جبريل، لكن بعموم الأحاديث منها ما أخذ من جبريل، فلا يبعد أن يكون الحديث القدسي بعضه أو قليل منه على هذا النحو، والله تعالى أعلم، والأمر رسال في هذا، وهذه أمور يعني كناشات للفائدة والاستفادة والنكت، وليست الأمر بكبير ذي بال، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون يا إخوتي قد انتهينا من هذه الوحدة، وكان حق أن ننتهي منها المرة الماضية، لكن قدر الله وما شاء فعل، نكون انتهينا من هذه الوحدة، ونبدأ بحول الله عز وجل وتوفيقه من غير مراجعة بالوحدة الخامسة بإذن الله، لأنه لم يبقى عندنا إلا قليل من الدروس لنختم المصطلح الذي يناسب المستوى الأول. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعناه حجة لنا علينا، وأن يبارك الله لنا في أسماعنا وقواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه الشرفة، وأحسن الله إليكم لحسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم. فيكم بارك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله.